إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ببالغ الحزن والأسى تناقلت وسائل الإعلام مقتل أكثر من 40 مسلم في صلاة الجمعة في نيوزيلندا، فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يكتبهم مع الشهداء. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذا قدر الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى الله ييسر لنا نفرد خطبة عن الإرهاب، وأن الإرهاب لا مذهب له ولا شكل له ولا ديانة له، لا كما يقال أنه يلصق الإرهاب بالمسلمين فقط أو يلصق الإرهاب بالعرب فقط، وإنما يمارس هذه الأفكار كل إنسان بحسب جنسه واعتقاده ولونه. فهذا في نيوزيلندا تعتبر أكثر دول العالم أمناً، يدخل إنسان على المصلين في صلاة الجمعة فيقتل أكثر من 48 ساجد وقائم ومصلي بلا ذنب، سواء متأثر هو في الألعاب الجيمز ولا كان عنده دوافع أخرى. إن شاء الله تعالى سنفرد خطبة لهذا للإرهاب، وخطبة لأثر الألعاب الإلكترونية على عقل الإنسان، فعقل الإنسان كمتلقي لا يفرق بين الحقيقة والخيال. هذه إن شاء الله سنذكرها من كلام العلماء ومن كلام علماء النفس، أن العقل الباطن للإنسان حينما يتلقى لا يفرق بين الحقيقة والخيال، وإنما يتفاعل مع الحدث كما يتلقاه. ولذلك تجد الإنسان يتأثر بفيلم وهو عارف أنه فيلم، وهذا الفيلم عاملينه في استديو وعارف أنه كل تمثيل بتمثيل، لكنه يتأثر ويتفاعل مع الحدث، يبكي ويحزن ويهتم ويغتم ويتفاعل مع علمه يقينا أنه فيلم أعد سلفا وتم ترتيب كل المقاطع، لكن العقل الباطن يتفاعل. هذا إن شاء الله تعالى سنفرد له خطبة بإذن الله تعالى عن أثر الألعاب الإلكترونية على عقول أبنائنا، شلون تأثر عليهم. ولذلك ظهر الآن على السطح كثير ما يسمى بالعنف اللفظي والعنف الجسدي، لا مجال للتفاهم، لا مجال للتسامح، لا مجال للتغاضي، لا مجال للعفو، لا مجال للتقدير والاحترام، لأن ما يتعلمه من خلال الجيمز والألعاب الإلكترونية خاصة ألعاب الفايت والقتال يحاول يطبقه في حياته، ويرى أنه هو الأسلوب الأمثل للرجولة وإثبات شخصيته وذاته من خلال هذه الألعاب إلى آخره. إن شاء الله سنفرد له بإذن الله تعالى خطبة عن الإرهاب وعن أثر الألعاب الإلكترونية على عقول أولادنا وبناتنا، سواء ما يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي أو ما يتعلق بالانحراف السلوكي والاعتقادي والأخلاقي عند أولادنا. واليوم أنا ما أعتقد في واحد عنده ابن في البيت ما عنده ألعاب، مستحيل مستحيل أن يكون واحد من أولادنا عنده تليفون ما فيه ألعاب، لازم فيه ألعاب باختلاف أشكالها وألوانها. هذه إن شاء الله تعالى على خطبة بإذن الله تعالى، الله ييسر هذه الخطبة في وقت آخر. خطبة اليوم عن ما هو أعلى من الجنة، وهو دعاء كثير من الناس يقوله إذا رضي عن إنسان، يقول الله يرضى عنك، أسأل الله تعالى أن يرضى عنك، وهي الدرجة التي تقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر أصحابه قالوا رضي الله عنهم، فهي درجة عالية نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسمى درجة الرضا، ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة التي وعد الله تعالى بها أهل الإيمان، وعدهم الله عز وجل بالجنة تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة جنة النعيم، قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة، أكبر من النجاة من النار أن تنال رضوان الله عز وجل. هذه خطبتنا اليوم، ورضوان من الله أكبر، كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ ليس من العيب وليس من الغريب أن تحب الله، هذا طبيعي، كل واحد تسأله يقول أنا أحب الله، هذا ليس من الغريب، وليس من الغريب أن ترضى عن الله ربا، هذا مو غريب، لكن الأهم والأكثر والأدق والأعلى أن الله يرضى عنك. يرضى عنك معنى علم باطنك، يرضى عنك معناته علم ظاهرك، يرضى عنك معناته علم صدقك، فعلم أن باطنك مثل ظاهرك، علم صدقك في أموالك، علم صدقك في أحوالك، علم صدقك في بيتك، فوصلت إلى درجة ظاهرك كباطنك فنلت الرضا، فرضي الله تعالى عنك. هذه خطبة اليوم، كيف تنال رضا الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. فكثير ما ندعو لبعضنا بالرضا من الله عز وجل، والسؤال المهم الذي يجب أن نجيب عليه هو: هل نحن نقوم بما يرضي الله؟ إحنا أعمالنا الآن الله تعالى يرضى عنها؟ بيتك الله راضي عن تكوينة وتركيبة بيتك؟ الله راضي عن لباسك؟ الله راضي عن تصرفك أنت في أموالك؟ الله راضي عن طريقتك في حياتك؟ الله سبحانه وتعالى راضي عن كيف تتصرف في وقتك؟ هل لو عرضت حياتك كلها بما فيها بيتك ومالك وزوجتك وعيالك أو من تحت تصرفك، نقول كل واحد اللي تحت تصرفه، الحاكم من تحت يده، الوزير من تحت يده، الأب من تحت يده، لو عرضت هذه الحياة بخريطتها الطويلة، هل الله عز وجل يرضى عنها؟ هذا هو السؤال الأهم. هل الله راضي عنا سبحانه وتعالى؟ يرضى الله تعالى عن طريقة حياتنا، طريقة أكلنا وإسرافنا، طريقة ملابسنا، طريقة نومنا واستيقاظنا، طريقة المحافظة على أوقاتنا، طريقة التصرف في أموالنا، طريقة علاقاتنا مع، هل الله راضي عن؟ عشان تنال الرضا أنت لازم تتأكد من أن أنت ماشي على الطريق اللي الله يحبه علشان بعد ذلك تنال الرضا. هل أنت راضي عن الله عز وجل ربا؟ أنت في قرارة نفسك رضيت عن الله ربا؟ هل رضيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا واخترت طريقه منهجا وطريقا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يرضون عن الله الله عز وجل يهديهم إلى الطريق المستقيم فيثبتهم الله عز وجل على الإيمان. من ثبت على منهج الله في الدنيا ثبته الله تعالى على هذا المنهج في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالرضا بالله عز وجل أولا، هل أنت راضي عن الله؟ الرضا بالله عز وجل يقتضي ذلك أن ترضى به إلها حبا وخوفا وإنابة وإخلاصا له، أن ترضى بأقداره المؤلمة التي يقدرها عليك من حرمان من مرض، نعم تطلب الأسباب لكن ترضى بهذه الأقدار التي تقع عليك، أن ترضى بتدبيره، أن ترضى بقسمته، أن تنقاد لأوامره، أن تسلم لشريعته، هذا هو الرضا. هو عشان الله يرضى عنك أنت لازم أول شيء ترضى عن أحكام الله، لازم تمشي في طريقة الله، ترضى به إلها فتعبده، تتوجه له، تحبه، تنيب إليه، كل عباداتك وأنواع العبادات تتوجه له قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، سلوكا وجوارحا. هو سبحانه وتعالى المستحق لذلك، ما في أحد يستحق العبادة، واحد في خلقه، واحد في ملكه، واحد في تدبيره، كما قال أمية بن أبي الصلت الجاهلي وهو يكلم الناس والكفار، يقول: كيف ما تعبدون الله الواحد؟ لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. فالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. أنتم ما قدرت الله، ما عرفت الله عز وجل على الحقيقة. هل رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقائدا وطريقته منهجا؟ هل تسمع له صلى الله عليه وسلم وتطيع؟ هل رضيت بدين الله عز وجل والإسلام شريعة فانقدت لأوامر الله تعالى؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. تبي تذوق طعم الإيمان، تشعر بحلاوة الإيمان، عليك بالرضا. أول شيء أنت أرضى عشان الله يرضيك. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. شوف مرتبط بالرضا. إذا أنت ترضى عن الله ربا سبحانه وتعالى، يعني ترضى عنه في الإلهية وترضى عنه في العبادة وترضى عنه في كل شيء، أنت تقبل ذلك، وترضى عن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مشرعا وقائدا، وترضى عن الإسلام منهجا، ستذوق حلاوة الإيمان. إذا ما ترضى ما تذوق حلاوة الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك نردد بعد كل أذان
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بعد كل أذان إذا انتهى الأذان من الدعاء تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لتذوق حلاوة الإيمان. ولا يتم رضاك حتى ترضى بحكم الله عز وجل. ما يتم الرضا عن دين الله علشان تنال بعدين رضا الله، لأن يترتب على رضا الله شيء ثاني بعد ذلك. لا تنال أنت الرضا اللي يترتب عليه رضا الله ثم يترتب على ذلك نجاتك من النار ودخولك الجنة حتى ترضى بشريعة الله عز وجل وأحكامه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله: الرضا بالقضاء الدين الشرعي، يعني ترضى بإحكام الله الدينية الشرعية، واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج، لا منازعة، لا معارضة، لا اعتراض. فقد أقسم الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا الله ورسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ويسلموا لله تسليما. تبي تنال الرضا، أول شيء ارضى بشريعة الله. إياك أن تنحي شريعة الله، إياك أن تقول شريعة الله كتب صفراء قديمة لا تعيدنا إلى الوراء، إياك أن ترد أحكام الله تعالى، فما حرم الله فهو الحرام، وما نزل به حكم الله تعالى فهي حدود ثابتة ولا تتعدوا، فلا تتعدوا حدود الله. ما يجوز الإنسان أن يتعدى ويكون أمره في شق وأمر الله عز وجل في شق. ولذلك الناس ما ينالون الرضا، يدعون الله ما يستجيب لهم، لأنهم ما نالوا الرضا، لأنهم أصلا مراضين عن الله، هم مراضين بشريعة الله، هم مراضين بإحكام الله، هم تجاوزوا أمر الله، راحوا حطوا من عندهم أحكام جديدة، اخترعوا أحكام جديدة فتجاوزوا أحكام الله عز وجل. هم أصلا مراضين على الأوامر التي أمر الله بها، هم موقفين عند النواهي، شلون تبي الله يرضى عنهم؟ فلذلك شيء يترتب على شيء، أنت مو راضي في أحكام الله، لذلك لن تنال رضا الله عز وجل. لذلك لا يتم رضا الله على العبد حتى يرضى العبد على أحكام الله القدرية التي قدرها على العبد، ويرضى عن أحكام الله الشرعية التي شرعها الله عز وجل من أوامر أمره بها أو نواهي نهاه عنها. فلذلك لا بد من ترجمة الرضا من القلب إلى الفعل وإلى اللسان. لازم تترجم الرضا، هذا اللي تتكلم عنه، أنك أنت راضي في دين الله، رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ترجم هذا الرضا من كلام قلبي اعتقادي إلى أقوال وأعمال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يوفقه لعمل هو يرضى عنه به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسأل الله يوفقني لعمل وهو يرضى عني بهذا العمل. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك العمل من العمل ما ترضى، يعني وفقني من الأعمال ما ترضى أنت عنه. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يسارع بالأعمال الصالحة من عبادات كثيرة علشان ينال رضا الله. قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا أستعجل بالمجيء إليك وبالإكثار من العباد برضاك، وعجلت إليك ربي لترضى. وكان من دعاء سليمان الملك الصالح عليه الصلاة والسلام أنه: كل ما آتيتني يا ربي أسخره في سبيل أن ترضى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني في عبادك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي شيء أعمل اجعله سبب لرضاك. هذا الملك، تسخير الجن، تسخير الطيور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني ملأوا الأرض إنسا وجنا وطيرا. يقول: كل هذه أعملها أبي بس رضاك يا ربي. قال: ربي أوزعني، أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا اللي أبي، أبي ترضى عني أنت في النهاية، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذه الصفة هي صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ليش ركعا سجدا؟ قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بس، كثرة صلاتهم، كثرة سجودهم، كثرة جهادهم، كثرة عبادتهم، لا يريدون منصبا ولا مالا ولا غنيمة، إنما يريدون رضا الله، ورضوان من الله أكبر، أكبر شيء تناله هو رضا الله. وسيأتيكم حديث الترمذي في آخر الخطبة أن أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا، قالوا ربنا أعطيتنا كل شيء خلاص، قال تمنوا بعد زيدوا، إيش تطلبون؟ قال يا ربي دخلتنا الجنة ويعني نجيتنا من النار، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا أعلى شيء، ورضوان من الله أكبر. لك أن تتصور شنو مكانتك عند الله إذا نلت رضوان الله، شنو مكانتك إذا الله رضي عنك سبحانه وتعالى؟ معناته يعلم سبحانه وتعالى أن ظاهرك مثل باطنك، ويعلم الله صدقك، ويعلم الله إخلاصك، واجتهدت في العبادة ظاهرا وباطنا، سلوكا وجوارحا وتعاملا، وصرت تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومشيت على الشريعة القويمة، وتبت من ذنوبك، بعدين وصلت إلى درجة رضي الله عنك. هذه أعلى الدرجات أن تنال رضا الله عز وجل. ولذا قال الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: وصفهم الله تعالى بكثرة العمل، كثرة الصلاة، كثرة السجود، الإخلاص، يبتغون من كل ذلك رضوان الله عز وجل. وكان دعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرضا، كان من دعائهم: وأرضنا وارض عنا. هذا من دعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي يقولون الله، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرضنا بما قسمت لنا وارض عنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لك حتى ترضى، يعني نحمدك حمدا لا يصل إلى رضاك، لكن نحمدك حتى ترضى عنا. وهو يعلم أننا لا نبلغ حمد الرضا، فكان يقول: الحمد لله رضا نفسه، ما نقدر نوصل إلى ما يرضي الله من المحامد والثناء، لكن الحمد لله رضا نفسه حتى يرضى سبحانه وتعالى. فكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترقى الإنسان في منازل الرضا، شلون توصل إلى رضا الله عز وجل. ففي العقيدة بين لهم الأساس الذي يرتضى به إيمان العبد واعتقاده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا. عشان تصل إلى الرضا بين لهم المنازل، في العقيدة شلون توصل إلى الرضا، في العبادات شلون توصل إلى الرضا، في المال شلون توصل إلى الرضا، في الجهاد شلون توصل إلى رضا الله عز وجل. فقال لهم في منازل العقيدة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه، لا تشركوا به شيئا. فالمشركون بالله منبوذون، مطرودون، محرومون من رضا الله عز وجل. قال: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تبي رضا الله عز وجل لا تسرف، تبي رضا الله لا تجادل في دين الله عز وجل، تبي رضا الله لا تضيع وقتك بالقيل والقال، تبي رضا الله التزم مع جماعة أهل الإسلام. يرضى لكم سبحانه وتعالى أن تعبدوه، لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله. وفي العبادات العملية بيّن لهم صلى الله عليه وسلم كيف تصلون إلى الرضا، فبيّن أن حرص المؤمن لا بد أن يشتمل على روح العبادة، وليس على مجرد الركوع والسجود والحركات، إضافة إلى صورتها، وهو حرص حري بأن يضم صاحبه إلى مصاف المرضيين. فقال صلى الله عليه وسلم عن الصيام: قال ربكم: عبدي ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي، والصوم لي وأنا أجزي به. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الصوم وترك الجدل وترك الشهوة وترك أذية الخلق يوصل إلى الرضا، لأنه بين أن الله يقول: عبدي ترك شهوته، ترك الجدل، ترك الطعام ابتغاء مرضاتي، يريد الرضا، يعني سأوصله إلى الرضا بهذه العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين عبادة ثانية توصل إلى الرضا، وهي ذكر الله، إشغال اللسان بذكر الله بدل من القيل والقال أو الجدال أو الكلام الغير نافع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ أرضاها عند مليككم، يعني وصلكم إلى الرضا، أرضاها عند مليككم، أرفعها في درجاتكم، خير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، فبين صلى الله عليه وسلم للناس في الاعتقاد شلون توصلون إلى الرضا، وبين للناس في الأعمال كيف يصل الناس إلى الرضا، وبين لهم صلى الله عليه وسلم في الجهاد كيف يصل الناس إلى الرضا. أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. هذا بين لهم من يخرج في سبيل الله مجاهدا يريد وجه الله سينال رضا الله عز وجل. وفي العبادات القلبية يعني اعتقادات قلب الإنسان بين لهم صلى الله عليه وسلم أنها تجلب لهم رضا الله عز وجل داخل القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن اعتقادك من الداخل أن صاحب الفضل للطعام الذي أكلته هو الله عز وجل، فلذلك تترجم هذا الكلام بالشكر، وأن صاحب الشراب الذي أعطاك هو الله فمتعك بصحة وعافية فشربت هذا الشراب فلذلك حمدته، هذا يؤدي إلى رضا الله عز وجل. وهذه أشياء بسيطة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل يحمده عليها، يشرب الشرب يحمده عليها. وكذلك رضاك بأقدار الله المؤلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا يا إبراهيم لفراقك لمحزونون، أو وإنا يا إبراهيم لمحزونون. هذا مما تنال به رضا الله عز وجل عمليا، الصبر على أقدار الله المؤلمة. عيوننا دامعة، قلوبنا حزينة، لكننا لا نقول بالجزع ولا نعترض على أقدار الله، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن يرضي ربنا أن ترضى بأقدار الله عز وجل المؤلمة، بذلك ينال العبد رضا الله عز وجل. جود الله تعالى وكرمه مع أوليائه، تعال إلى الجانب الآخر الآن. هذا الجانب الأول، كيف أصل إلى رضا الله عز وجل؟ أصل إلى رضا الله عز وجل بأن أرضى عن أقداره، أصل إلى رضا الله عز وجل بأن أرضى بحكمه وشريعته، أصل إلى رضا الله عز وجل بأن أكثر من ذكره، أصل إلى ذكر الله تعالى بأن أتجنب القيل والقال وكثرة السؤال، وأن أعبده ولا أشرك به شيئا، وأن أكون مع جماعة المسلمين. أصل إلى رضا الله عز وجل، أصل إلى رضا الله عز وجل بأن أمشي على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم مخلصا. تعال إلى الجانب الآخر الآن، جانب الله عز وجل إذا رضي عن العبد، فمن جود الله تعالى وكرمه في أرضاء أوليائه أن الله يقابل إحسانهم بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أنت راضي في الله ربا يجازيك الله عز وجل، يعطيك الله سبحانه وتعالى، ما يقصر عليك، بل هو عظيم العطاء، ففي الحياة يرضيك الله عز وجل، كما قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني بس ترى أنتم المفلحين، من رضي الله تعالى عنهم هم من سينال الفلاح. ففي الدنيا يقابل رضاك بالله والتزامك بشريعة الله وأنك راض بأقداره، راض بشريعته، راض بأحكامه، رضيت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا تخرج، فإن خرجت عدت تائبا. إذا أنت تجاوزت المرحلة هذه تعال شوف المقابل، أن الله تعالى يجعلك مفلحا في الدنيا، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. تنال الرضا، هو سيرضى عنك، وتنال بعد ذلك الفلاح، وعند الممات يرضيك الله تعالى. عند الممات: يا أيتها النفس المطمئنة، بعدين شنو قال؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنت راض بالله، الله راض عنك. هذا عند الممات، يا قبل ما مت بعد الله يناديها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية عن أحكام الله في الدنيا، غير معترض على شريعة الله، ملتزم بأوامر الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ارجعي إلى ربك راضية. مو بس راضية، بعد هم احنا بنرضيك، مرضية من الله، مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويوم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة حينما يخاف الناس ويبعث الناس من قبورهم وتبلغ القلوب الحناجر وحينما يشيب الولدان، هناك يقول الله تعالى لمن رضي الله عز وجل عنهم: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الله تعالى يقول هذول غير، هذول غير البشر، وجوههم ناعمة، وجوههم ليست مظلمة، ليست سوداء، ليست خائفة، ليست زرقاء. قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هذه في جنة عالية خلاص قطوفها دانية، هذه الوجوه التي رضي الله تعالى عنهم. والله وأما الحساب إذا تقدموا إلى الحساب فيرضيهم الله تعالى أكثر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية كلها رضا، لأن كل هذا مرتبط برضاء الله. فإذا رضي الله تعالى عنك رضاك الله تعالى وطمنك عند الوفاة، وإذا رضي الله تعالى عنك رضاك الله تعالى في قبرك، وإذا رضي الله تعالى عنك رضاك الله عند البعث، وإذا رضي الله عنك رضاك عند الحساب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وإذا رضي الله تعالى عنك أدخلك سبحانه وتعالى الجنة. وقد جاءت البشريات أنهم حينما يغادروا هذه الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنهم ويثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا مرضيين وفي الآخرة مرضيين. وعلى رأس هؤلاء المرضيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يعني أنتم معاهم، الله يقول الناس ثلاثة: سابقين أولين هذول مهاجرين، أنصار رقم اثنين، تبعوهم بإحسان إحنا تبعوهم بإحسان، فأنتم معاهم ترى مشمولين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذول الأولين خلصوا. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، أنتوا الذين اتبعوا الصحابة بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني أنتم مشمولون بالرضا إذا مشيتم على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصا أن الله تعالى رضي عنهم. وأما سيدهم وسيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم هذا عد رضا خاص، هذا شيء ثاني، هذا رضا تنصيصا له هو صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أكثر من هذا قسم وتأكيد أن الله سيعطيك حتى يرضيك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص حقق مطالب الرضا. إذا تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها لله عز وجل، فلذا الله تعالى قال: لا مو بس أنت، قال: إنا سنرضيك في أمتك، مو بس حتى أنت يا رسول الله، حتى أمتك سنراضيك في هذه الأمة فلا يأتيها ما يسوءها، كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله في الحديث القدسي: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ما راح نحزنك في هذه الأمة إكراما لك. بل أكثر من ذلك إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قاله في الحديث الصحيح: أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أو لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه؟ يعني هذا ما يرضيك، اشتبي أكثر من هذا، ما حد يصلي عليك إلا الله تعالى صلى عليك. ولا شك أن منتهى أمل الإنسان أن ينال رضا الله، حطها في بالك، حطها في ذهنك، حط هدف في حياتك أن منتهى أملك هو أن تنال رضا الله عز وجل. فإذا نلت رضا الله عز وجل نجوت من العذاب، إذا نلت رضا الله عز وجل نجوت من كروب القبور، إذا نلت رضا الله عز وجل نجوت من أهوال القيامة، إذا نلت رضا الله عز وجل فسوف تحاسب حسابا يسيرا وتنقلب إلى أهلك مسرورا، إذا نلت رضا الله عز وجل فقد نجوت من النار ودخلت الجنة. بس دور رضا الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى في بيان أن الرضا أكبر من الجنة وأن الرضا أكبر من النجاة من النار، قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. آخرة فيها عذاب شديد وفيها رضوان، روح دور الرضوان. ولذا قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، الله وعدهم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يعني هذا أعلى جنة، جنة عدن بعد خلاص أعلى الجنات جنة عدن. قال: ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد شنو أكبر؟ قال: ورضوان من الله أكبر من جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. لذلك قال ابن كثير رحمه الله: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. أن يرضى الله تعالى عنك أكبر وأجل من دخولك إلى الجنة. ولذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله أو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد قلت لكم يا مساعة قبل قليل أعيده لكم بنصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، يا أهل الجنة، كلم أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة، سكرت أبواب الجنة، بعدين أهل الجنة الله يمتعهم، يعني من المتاع يغيرهم أنواع الطعام، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، كل يوم يغيرهم أنواع الطعام، كل يوم شكل، كل يوم يأتوهم ولدان يمرون عليهم، كل يوم صنف من الملائكة تدخل لهم، فهم في بهجة مستمرة. بعد يعطيهم الله يسكر لهم أبواب الجنة لا يخرجون منها، يأتي بالموت فيقال يا أهل الجنة فينظر، يا أهل النار فيوضع الموت يجسم على الصراط فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود. بعد شنو أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا، يعني نعيم لا يبغون عنها حولا، يعني لا يتحولون إلى دار. الآن شنو يكدر الإنسان؟ شنو يكدرك أنت؟ يكدرك أنك راح تتحول من دار إلى دار أخرى، هذا التحول هو اللي يكدر الإنسان، تتحول من الشباب إلى الشيخوخة، كدرك هذا، أنت عارف تصير كبير، تتحول من الصحة إلى المرض، تتحول من الغنى إلى الفقر، تتحول من الأمان إلى الفوضى، هذا يكدر الإنسان، تتحول من الحياة إلى الممات، هذا أكثر ما يكدر الإنسان التحول. ولذلك ما يقدر الإنسان يقعد على حال، لازم الله يحولك، هذه الدنيا تحويل، يحولك الله عز وجل. اللي يكدر أهل الجنة يخافون أن يتحولوا من الجنة يطلعون منها، ولذلك الله تعالى قال لا يبغون عنها حولا، طمنوا ما راح أحولكم على الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض بس أنتم قاعدين فيها. بعد الله يزيدهم فوق هذا يقول أحل عليكم رضواني. اسمعوا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ما أعطيتها شيء، ملائكة ما حصلوا اللي حصلنا إحنا، ما حد حصل ما حصلنا إحنا، كل الخلائق مثلنا إحنا ما حصلوا، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. طبعا جن وإنس لأن الجن معانا في الجنة، قال أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فقال الله عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال الله تعالى أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم بعده أبدا. بعد أكثر من هذا شنو؟ قال أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا، معناته لن تتغير أحوالكم، خلاص راح تظلون على هذا إلى ما شاء الله عز وجل. فاللهم رضنا وارض عنا كما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط عنه بعد، لا تسخط علينا بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفر فروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خطبتنا كانت عن رضوان من الله أكبر، وهي أعلى الدرجات، وهي أعلى درجة. فليس من الغريب أن تحب الله، لكن الغريب أن الله يحبك. ليس من الغريب أن ترضى عن الله، لكن متى يرضى الله تعالى عنه؟ وقلنا أن العملية فيها موازنة، إن ترضى عن الله وتعمل بأوامر الله يرضى الله عنك، إن تسخط على أوامر الله يسخط الله تعالى عليك. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن الله لا يمل حتى تمل، لا يقطع عنكم الأجور حتى تقطع العمل، هكذا في المقابل. إذا تريد رضا الله امشي في مرضات الله عز وجل قلبا بالرضا بالله عز وجل ربا وإلها سبحانه وتعالى، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى تذوق طعم الإيمان جوارحا تطبيقا وسلوكا، أن تمشي برضوان الله عز وجل من صلاة وصوم وعبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يريدون رضانا سبحانه وتعالى، وهذا عن آل إسماعيل والأنبياء. تريد رضا الله امش في طريق الله،
تمشي في سخط الله يسخط الله عليك، تمشي في رضا الله يرضى الله عنك. وهذا الرضا لا يأتي بيوم يومين، وإنما مع المدة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يعني كل شيء يكون بنور الله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حتى تصل إلى رضا الله عز وجل قد تتعثر، قد تذنب، قد تخطئ، لكن استغفر وكمل، صلح نفسك وامش، ما عليه، لا ترجع إلى الوراء، كمل طريقك، فأنت ماشي إلى الله عز وجل. لأن تمشي إلى الله وتتعثر خير لك من أن لا تمشي إلى الله، كما قالوا لئن تصل متأخرا خير لك من لا تصل. فأوصل متأخر ما يخالف، متعثر عندك ذنوب، عندك خطايا، عندك معاصي، تتعثر تتوب وتمشي خير لك من أن تمشي في طريق النار وفي سخط الله عز وجل. ولذلك الله تعالى قال وفي الآخرة، الله تعالى يبين في الآخرة عذاب شديد ينتظر الناس وغضب رهيب، ويقابله رضوان من الله. في الآخرة رضوان وفي الآخرة عذاب. ولذا حتى الأنبياء يخافون من ذلك اليوم. في حديث الشفاعة قال نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثل بعده قط. يعني غضب، غضب الإله في ذلك اليوم، ما حصل أن الله غضب مثل هذا الغضب، ما أقدر أتكلم مع الله. اذهبوا لإبراهيم، إبراهيم اذهبوا لموسى، موسى اذهبوا لعيسى، عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى. وهذا كما أن لله في ذلك اليوم غضب، لله عز وجل في ذلك اليوم رضا. هذا الرضا سينالك في حياتك الدنيا، هذا الرضا سينالك عند وفاتك، هذا الرضا يلحقك عند قبرك، هذا الرضا يأتيك عند السؤال. هذا أثر الرضا الإلهي يمشي معك، أثر الرضا الإلهي عند البعث، أثر الرضا الإلهي عند الحساب، أثر الرضا الإلهي في دخول الجنة، أثر الرضا الإلهي في أن تنال الخلود في جنات النعيم. هذا أثر الرضا. شو نحصل على الرضا؟ بطاعة الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة الصوم، كثرة الصلاة، كثرة العبادات. أسقط وأقع ثم أستغفر وأتابع مسيري، أرضى بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله عز وجل أن يرضينا وأن يرضى عنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين والشام وفي كل مكان. اللهم اعصم دماءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم نجهم من المعتدين عليهم، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، رد كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.